الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 20 بعد 200 من تفسير القول المؤصل، وهو 3 من تفسير سورة الرعد. قال تعالى: قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا وأما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال قل لهم يا محمد من رب مالك ومصرف السماوات والأرض قل الله الذي له الملك المطلق لا يعجزه ولا يكرثه شيء وليس له من نصير ولا معين ولا نظير ولا سمي ولا كفء قل أفاتخذتم من دونه أولياء تعبدونهم وترجونهم وتوالونهم مع ضعفهم حيث لا يملكون لأنفسهم نفعا رزقا وعافية ولا ضرا ولا دفعا ضر فكيف ينفعونكم وحالهم هذا قل لهم يا محمد هل يستوي الأعمى الكافر والبصير المؤمن أم هل تستوي الظلمات الكفر والنور الإيمان يعني هذا هو المقصود من هذه الأمثلة فكما لا يستوي الأعمى والبصير في شأن الدنيا كذلك لا يستوي المؤمن والكافر وكما لا يستوي الظلم والنور كذلك لا يستوي الكافر والمؤمن أم بل جعلوا صيروا لله شركاء يشاركونهم في ملكه وهل خلقوا كخلقه وهذا لا يكون لأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر فتشابه الخلق عليهم حتى ظنوا أن هذا إله وهذا إله قل الله خالق كل شيء خلق العباد وأفعال العباد خلق السماوات والأرضين وما فيهما وما بينهما ولا يلزم من قوله خالق كل شيء أن يكون القرآن مخلوقا كما هو قول المعتزلة حيث قالوا القرآن شيء وهو داخل في مخلوقات الله وكان الرد عليهم أن القرآن كلام الله وحيه وتنزيله ليس بمخلوق منه بدأ وإليه يعود المعنى أنه خالق كل شيء مخلوق فإن كل تفيد العموم بحسبها فالله شيء وليس بمخلوق ويقول تعالى وأوتيت من كل شيء ولم تؤت ملك سليمان ولكن المعنى مما يؤتاه الملوك وهكذا وهو الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله القهار القاهر لعباده المتسلط عليهم ليس كمثله شيء والسميع البصير كما يستدل بقول خالق كل شيء على أن الله خالق أفعال العباد فالمعتزلة استدلوا بها على باطلهم وتركوا الاستدلال بها في الحق إذ أن الله عز وجل خلق أفعال العباد وخلق أفعالهم ثم ضرب الله مثلا للحق والباطل فقال أنزل من السماء السحاب ماء مطرا فسالت أودية بالسيول بقدرها في الصغر والكبر فاحتمل السيل الماء الذي يجري في الأرض زبدا الخبث الذي يظهر على وجه الماء رابيا عاليا مرتفعا ومما يوقدون عليه في النار وحمل من الأخشاب والحطب ونحوه مما يوقدون عليه ابتغاء طلب صنع حلية من الذهب والفضة ليتزينوا بها أو متاع ابتغاء متاع يعني من الحديد والنحاس وغير ذلك مما يستفيدونه زبد مثله أي أنه زبد قليل النفع وهو ما يخرج من الفلز حين صهره يعني الزبد في حالين الحال الأول ما يتجمع على الماء والحال الثاني حين يصهرون الفلز من الحديد أو الفضة وغير ذلك يظهر زبد مثله أي أنه زبد قليل النفع وهو ما يخرج من الفلز حين صهره كذلك يضرب الله الحق الإسلام والباطل الكفر فالحق في الماء السائل الجاري الذي تنتفع به المزارع والباطل في هذا الزبد فالتوحيد ينتفع به العبد في الدنيا والآخرة والشرك والتنديد حاله كحال الزبد لا ينتفع به لا في الدنيا ولا في الآخرة فأما الزبد فيذهب جفاء متفرقا تفرقه الريح ولا يحتاجه الإنسان الريح أو الماء لأن كلما مشى الماء أزاح منه جزءا وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض إما أن يبقى في الأرض ظاهرا تشرب منه الدواب والأنعام ويسكون منه، وإما أن ينزل إلى باطن الأرض فيحفرون الآبار ويستخرجونه. كذلك يضرب الله الأمثال التي يتعقلها العالمون، كما قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي هذا المعنى ما أخرجه الشيخان عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب الطائفة من طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل منفقها في دين الله، ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. المهم أنه ضرب في هاتين الآيتين مثلا عظيما للإيمان والكفر. ففي الآية الأولى مثل الإيمان بالبصر والنور، ومثل الكفر بالعمى والظلام، وفي الآية الثانية مثل الإيمان والعلم بالماء الذي يستفاد، ومثل الكفر الشرك والبدع وما إليها بالزبد، سواء زبد الماء أو زبد الفلز، فكلاهما لا ينتفع به ولا يؤبح له. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. كانت المناهج قديما فيها خير، فمثلا مثل هذه الآيات والتعليق عليها، وفي الحديث يأخذون أحاديث طيبة يعلقون عليها، وهكذا سورة النور كانت قراءتها من المهمات في المنهج المدرسي في البلاد اليمنية لعلم الناس بعقيدة الرافضة في عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. حتى في الفقه، وإن كانت بعض الترجيحات ربما مرجوحة، لكن كانت في الجملة كتب نافعة يخرج الطالب الذي يدرس في المدارس بحصيلة، يعني حفظ شيء كثير من القرآن. فمثلا جزء تبارك وجزء عمه هذا مقرر على جميع المدارس، ثم بعد ذلك سورة الأنعام، سورة ياسين، سورة النور وغير ذلك من السور. وهكذا في الفقه وفي الحديث وفي السيرة، في الجملة كتب كان يخرج الطالب من المدرسة عنده ثقافة دينية. أما الآن حين تسلط على المناهج الحوثي غير كثيرا من الأمور إلى عقائد باطلة إلى أمور مفسدة، فلذلك لا يجوز لأحد أن يدرس منهج الحوثي. من كان يدرس في المدارس لا يجوز له أن يدرس منهج الحوثي، ولا يقول أنا مضطر ولا مكره، ما هو مضطر ولا مكره، وإنما الرغبة في الدنيا، مع أنها لا دنيا عند الحوثي. فليتق الله امرؤ في نفسه لا يدرس ولا يدرس ولا يدخل ولده أو ابنته لدراسة هذا المنهج السيء. في العقيدة منهج الاعتزال، وفي الصحابة منهج الرفض، وإن لم يصرحوا يعني بظاهره ربما تجد الدز والغمز واللمز والأحاديث الضعيفة والموضوعة في فضائل آل البيت ونحو ذلك. الذين استجابوا لربهم انقادوا لدينه وشرعه في هذه الدنيا وأطاعوه بامتثال أمره واجتناب نهيه، الحسنى الجنة والذين لم يستجيبوا له بل كفروا وأعرضوا، لو أن لهم ما في الأرض جميعا يوم القيامة ومثله معه من الأموال والأمتعة لافتدوا به، يعني شروا به أنفسهم وعاوضوا به عن أنفسهم حتى لا يدخلوا النار، كما قال تعالى: يبصرونهم، يود المجرم ولو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. لا إله إلا الله، يعني طلب منه في الدنيا يعبد الله، يحد الله ما رضي، ويوم القيامة يقدم كل محبوب وكل مرغوب ولا فائدة. أولئك لهم سوء الحساب، سيء الحساب، فيجازون ويحاسبون على جميع أعمالهم السيئة، ومأواهم جهنم مصيرهم ونزلهم، وبئس المهاد، بئس الفراش الذي يمهد لهم، كما قال تعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غماش. ويقول تعالى مفرقا بين أهل العلم والعمل وبين ضدهم: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك من الوحي والقرآن الحق الصدق فيؤمن به ويعمل بما فيه، كمن هو أعمى معرض عنه لا يعلمه ولا يعمل به، إنما يتذكر يتعظ أولو الألباب أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة. وهذا كقول الله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وكقول الله عز وجل: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فمن علم الحق وانقاد له وعمل به هو الممدوح الموعود بالحسنى، ومن أعرض عنه فهو المذموم في الدنيا والآخرة والموعود بالعسرى، كما قال الله تعالى، كما قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. مثل هذه الآيات لو تفرد حتى بمؤلف، أو يؤتى بها في خطبة جمعة، أو يؤتى بها بمحاضرة، حوت خير عظيم من صفات المؤمنين والموحدين، كما أن التي بعدها حوت خير عظيم في بيان صفات المجرمين والمعارضين. ثم ذكر أوصاف الذين يعلمون الحق ويعملون به، فهم الذين يوفون بعهد الله، يأتون ويلتزمون بأمر الله عز وجل وميثاقه، ولا ينقضون، لا ينكثون الميثاق، العهد الذي أخذ عليهم، سواء كانت العهود المكتوبة بينهم وبين خصومهم، أو كان الميثاق المأخوذ على بني آدم في توحيد الله عز وجل ولزوم شرعه، كما قال بعض أهل التفسير عند قول الله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. عهد وميثاق. ومن شأنهم أنهم الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وهذا معنى عام يدخل فيه صلة الأرحام والإحسان إلى الجيران، ويدخل فيه الإيمان بجميع ما أنزل الله عز وجل وأوحاه. وفي هذا الموطن تذكر عدة أحاديث في صلة الرحم، منها ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق، فلما فرغ منهم قامت الرحم فقالت: مه، قالت: هذا مقام، فقال: مه، قالت: هذا مقام العائض بك من القطيعة، فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب، قال: فذلك لك. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وفي حديث أنس رضي الله عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، متفق عليه. وفي حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع، متفق عليه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. ويخشون ربهم، يخافونه ويعظمونه، ويخافون سوء الحساب، سوء العاقبة والحساب على أعمالهم. والذين صبروا، وكان من شأنهم أنهم صبروا على أوامر الله عز وجل فعملوها، وعن نواهي الله عز وجل فاجتنبوها، وعن المصائب التي نزلت بهم فصبروا عليها، وكان ذلك منهم ابتغاء وجه ربهم، طلبا لرضا الله وإخلاصا له عز وجل، ورجاء الثواب الذي وعدهم الله عز وجل به. وفي إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وهو من الصفات الذاتية الخبرية، والأعمال لا تقبل إلا بالإخلاص. وأقاموا الصلاة المفروضة، وأنفقوا مما رزقناهم، سواء كانت الزكاة المفروضة أو الصدقة المستحبة، سرا عن أعين الناظرين وعلانية وهم ينظرون. وقد اختلف أهل العلم في أفضلها، فذهب جمع من أهل العلم إلى أن الأفضل في الصدقة المستحبة أن تكون سرا إلا إذا كانت من باب التحضيض للناس على الصدقة. والأفضل في الزكاة أن تكون جهرا لأنها من شعائر الله عز وجل. وقد تقدم نحو هذا الكلام في تفسير سورة البقرة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. أخرجه أبو داود. ويدرؤون يدفعون بالحسن الفعل الحسن والعمل الصالح، السيئ النقمة والعذاب. وفي حديث معاذ وأبي ذر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. أخرجه الترمذي. كما قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. أولئك المتصفون بهذه الصفات لهم عقبى الدار. الجنة سميت عقبى لأنها تكون في آخر الزمان، ويكرم المؤمن فيها بغاية الكرامة. ويدخل في قوله: ويدرؤون بالحسنة السيئة، أنهم لا يجازون الحسنة بسيئ العمل. فعن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا الله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. أخرجه أبو داود. وإذا أراد الله الانتقام كما قال عز وجل وإذا أراد الانتقام كما قال الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها، يعني لا يتجاوز، يعني مثلا يسب سبه يرد عليه بأشد، أو يلطمه ذاك يقتله، هذا ما يصلح. فمن عفا أصلح فأجره على الله، ومن أحسن إلى الناس أحسن الله إليه. وعاقبة الدار التي ينالوها هي جنات بساتين عدن إقامة يدخلونها يوم القيامة. ومن صلح ويدخلها من آمن من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، ينعمون معهم لحسن عملهم وعمل آبائهم وذرياتهم. كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقن بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. والملائكة المكرمون يدخلون عليهم يوم القيامة وهم في جناتهم من كل باب من أبواب الجنة، وقيل من أبواب القصور، وهذا هو الأظهر. يقولون لهم: سلام عليكم. وقد اختلف في معنى السلام، فقيل: سلام الله عليكم، وقيل: سلمكم الله من الآفات بما صبرتم بسبب صبركم، فنعم عقب الدار، أي نعم الموطن والمكان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. آيات جليلات عظيمات المبنى والمعنى. ولولا أننا آثرنا الاختصار والاقتصار على المهمات لكان حق هذه الآيات مجلدة. وكنت حين عزمت على التوسع في التفسير قد فسرت ما في سورة البقرة في أوائلها، توسعت فيها، لكن أحيانا الاقتصار أنفع والاختصار، وأحيانا التطويل، والإنسان يعني يسعى في نفع نفسه إن كان وفي نفع غيره. إن كان النفع في التطويل طول، وإن كان النفع في الاختصار اختصر. وفي كل خير، في كل خير، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.